بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الصلاة، باب بدء الأذان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني هارون بن عبد الله، واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. هذا قبل مشروعية الأذان، كانوا يتحينون يعني يتحرون الوقت فيذهبون إلى المسجد ويصلون وليس ينادي بها أحد، فتكلموا في ذلك لأن الغافل تفوت الصلاة، وليس هناك ساعات في ذلك الوقت، حتى لو كان في ساعات الإنسان يغفل ويشغل فتفوت الصلاة، فتكلموا يوما في ذلك، يعني أراد أن يجعلوا علامة ينتبهوا إذا رآها أو سمع الغافل فيأتي إلى الصلاة، فذكروا هذه الآراء: اتخذوا ناقوسا لقدس النصارى، قرن مثل قرن يهود. فقال عمر رضي الله عنه، وهذا من تسديد الله لعمر رضي الله عنه، قال: ولا تبعثون رجل ينادي بالصلاة. ليس مراد بالأذان معروف، لأن هذا قبل مشروعية الأذان، ينادي بالصلاة يعني يقول الصلاة مثلا، أو صلوا، أو الصلاة جامعة، أو ما شابه ذلك من الكلمات التي يسمعها الناس فينتبهون للصلاة. قال في أول الأمر، قال: يا بلال، قم فنادي بالصلاة، يعني نادي بالصلاة، قل الصلاة الصلاة، صلوا، أو ما شابه ذلك. وهذا قبل مشروعية الأذان. ثم رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه تلك الرؤيا التي خص على النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الأذان، وهذا يدل على أن الإنسان إذا نوى شيئا من الخير وحرص عليه وفعل الأسباب، إن الله سبحانه وتعالى يهديه له. فلما يعني أحبوا أن يكون للصلاة شعار وتنبيه وتشاوروا، اجتمعوا وتشاوروا، فتح الله عليهم بالأذان، فيسره لهم وجعله جل وعلا ذكرا مباركا في أجر وخير، ما قاله من قلبي دخل الجنة في مسألة فضل الأذان، ومن قاله من رد المؤذن غفر له ما تقدم من ذنبه، ففيه خير كثير. ومن قاله ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وسأل الله له وسيلة حلت له الشفاعة، فصار ذكرا مباركا فيه إعلام بدخول الوقت، وفيه خير وبركة وأجر وثواب للمؤذن ولمن سمع وردد. كل هذا بسبب حرص الصحابة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الخير، ولما حبوا ذلك وتشاوروا فعلوا الأسباب شرعه الله ويسره. والعكس بالعكس، من أراد الشر والتعنت والتنطع والتشدد فإن الله تعالى يشدد عليه، كما حصل لليهود الذين شددوا فشدد الله عليهم، كما في قصة البقرة وما شبهها. فهذه سنة الله، من أراد الخير وتحراه فعل أسبابه وعلم الله صدقه يسره له فتح له باب الخير، ومن أراد الشر وفعل أسبابه فالله سبحانه وتعالى يجازيه بما يستحق. هذا يدل على أنه يجب على المؤمن أن يتحرى الخير وأن ينويه وأن يفعل أسبابه، فإذا حرص عليه فعل أسبابه وصدق وفقه الله فتح عليه. حدثنا باب الأمر بشفع الأذان وإيتال الإقامة. حدثنا خالف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حاول حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن علي جميعا عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديث عن علي فحدث بأيوب فقال إلا الإقامة يعني قول إلا قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذا الحديث ظاهره أن الإقامة وتر يعني فرادة كلمة كلمة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاة حي الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هي الوحيدة التي تكون مرتين الله أكبر لا إله إلا الله قال بظاهره بعض العلماء لكن هذا فيه نظر والصواب أنه يحمل أو يفسر بما يوافق حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الأذان المعروفة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عند أبي داود وغيره فهذا الحديث محتمل فالجمهور أهل العلم حملوه أو أولوا بما يوافق حديث عبد الله بن زيد أن الأذان أن الإقامة وتر بالنسبة للأذان فالأذان تكبير في 4 مرات والإقامة مرتين فهي نصف الأذان فوتر أي أنه نصف الأذان تكبير مرتين وفي الإقامة وفي الأذان 4 مرات الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد الشهادتان وتر وتر أشهد أن الله أشهد حي الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هذه مستثناة الله أكبر الله أكبر كذلك مرتين. إذا نقول هذا الحديث مجمل وحديث عبد الله بن زيد مفصل ويبعد أن يكون الأذان له صفتان لأنه لم ينقل أن بلالا رضي الله عنه كان يقيم بهذه الإقامة التي في حديث أنس رضي الله عنه وإنما جاء عند أبي داود أنه كان يقيم الإقامة المعروفة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله سبحان الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالتكبير في البداية مثنى وفي الأخير مثنى هذه إقامة عبد الله بن زيد رضي الله عنه التي رآها في المنام والتي كان يفعلها بلال رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الحديث فيه إجمال يفسره حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فالتكبير مرتين لكن جعله وترا بالنسبة لإيش للأذان الأذان 4 مرات هذا مرتين كأنه وتر كأنه النصف والتكبير في الأخير مرتين لم يستثني على سبيل الغالب والأكثر يوتر الإقامة يعني على الأكثر الآن الأغلب في الجمل أنها فرادة وهذا يعني وإن كان تأويل فيه قلق لكن لا بد منه من أجل أن يوافق حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لأنه لم ينقل في الحديث أن بلالا كان يقيم بغير الإقامة التي ذكرت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. لأن نقول هذا حديث مجمل محتمل يرد إلى حديث المفصلة المبينة هذه القاعدة أن المجمل يرد إلى المبين والعام يرد إلى الخاص والمطلق يرد إلى المقيد هذه القاعدة في تعارض النصوص أنه إذا جاء مطلق ومقيد فالمطلق يقيد بالمقيد إذا جاء عام وخاص فالعام يخصص الخاص إذا جاء مجمل ومبين فالمجمل يرد إلى المبين فيتبين أمره معناه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا يعني يوقدوا منارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وحدثني محمد الحاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا خالد بن الحذاء بهذا الإسناد لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بتحليل ثقفي غير أنه قال أن يوروا نارا. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب وعبد المجيد قال حدثنا أيوب عن القلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثنا باب صفة الأذان. حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي حدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن حيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. في هذا الحديث حديث عبد الله محذورة في رواية مسلم ذكر الأذان مرتين فقط، وعند أبي داود جاء ذكر الأذان أربع مرات وهو الصواب الموافق لحديث عبد الله بن زيد. فإذا نقول رواية مسلم اختصر بعض الرواة أو أسقطه سهوا وأثبته آخرون، والصواب مع من أثبت التربيع لأن الموافق الحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. حديث أبي محذورة لا يختلف عن حديث عبد الله بن زيد عن صفة الأذان في حديث عبد الله بن زيد إلا في الترجيع أنه يكرر الشهادتين مرتين: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود بصوت مرتفع ويعيده مرة أخرى، وإلا فهو هو نفس الحديث نفس الصفة التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه في المنام، لكن هذا مجرد فيه ترديد الشهادتين يسمى الترديد. والتكبير أربع، صواب أنه أربع مثل ما في حديث عبد الله بن زيد، وكما جاء في رواية عند أبي داود من حديث أبي محذور رضي الله عنه أنه كرر الأذان أربع مرات: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود يعني يقولها في الأولى بصوت منخفض ثم يعود إليها فيعيدها بصوت مرتفع، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين، بعد إسحاق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا يسمى الترجيع لأنه يقول الشهادتين ثم يرجع فيعيد مادا بها صوته. وهذا الأذان كان يفعله ويؤذن به ابن أبي محذورة رضي الله عنه، كان يؤذن بأبو محذورة رضي الله عنه في مكة، وبلال كان يؤذن الحديث بأذان عبد الله بن زيد. فهل يشرع التنويع أن المؤذن يؤذن مرة بهذا ومرة بهذا؟ يقول الصواب أنه لا يشرع، لأن بلال رضي الله عنه لم ينقل أنه أذن ولو مرة واحدة بأذان أبي محذورة، وكذلك العكس لم ينقل أن أبي محذورة أذن بأذان بلال، ومحذورة كان يؤذن بهذا الأذان بمكة، وبلال يؤذن بأذان عبد الله بن زيد بالمدينة، ولم ينقل أن أحدهما نوع. وبلال أذن سنين بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأذان ولم ينوع. فإذا نقول السنة عدم تنويع، إما أن يؤذن بهذا أو يؤذن بهذا ولا ينوع. لكن لو أن شخصا غير يعني أذن بهذا فلا حرج ولا ينكر عليه لأنه ثابت، لكن لا ينبغي أن يفعل لما فيه من التشويش على الناس ينكره العوام، قد يكون سببا للفتنة والاختلاف، ولأن بلال رضي الله عنه لم يكن ينوع، وكذلك أبو محذورة لم يكن ينوع، فإذا التنويع نقول ليس بسنة أن ينوع في مكان واحد، لكن إن التزم هذا في مكان وذاك في مكان فلا بأس، هذا سنة وهذا سنة، ولكن التنويع لم يرد. باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. حدثنا ابن معين حدثنا أبي حدثنا عبيد الله النافع بن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. يعني لا سيما إذا كان هناك مصلحة من وجود مؤذنين، فما لو كان أحدهما يؤذن الأذان الأول صلاة الفجر والثاني يؤذن أذان الثاني، إذا سمعوا أذان فلان عرفوا أنه الأول، إذا سمعوا أذان الثاني عرفوا أنه النداء الثاني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان يؤذن الفجر فقط، يعني هذا الذي جاء في الحديث أنه يؤذن الفجر، وبقية الأوقات يؤذن بلال رضي الله عنه، الظهر العصر المغرب العشاء، العصر أنه بلال هو الذي يؤذن، ولكن في الفجر صار يؤذن بلال الأذان الأول، وابن محظور وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني من أجل أن يعرف، إذا سمعوا أن صوت بلال عرفوا أن الأول، لكن لو أذن بلال الأول والثاني لا يعرف إلا بقوله الصلاة خير من النوم، فمن سمع أوله أو سمع آخره لم يتبين له أنه الأول أو الثاني، لكن سمع أذان بلال قبل الفجر عرف أنه الأول، مجرد ما يسمع صوت بلال يعرف مباشرة أنه الأول، إذا سمع صوت ابن أم مكتوم عرف أنه الثاني، أول ما يبدأ الله أكبر يمسك عن الطعام والشراب إذا كان يريد الصيام فيعرفه من البداية، لكن لو كان نفس المؤذن وليس عندهم ساعات في ذلك الوقت فإنه لا يتبين له حتى ينتهي الأذان، ويعرف في آخره إذا قال الصلاة خير من النوم فهو الثاني، وإذا لم يقلها فهو الأول. إذن هذا فيه مصلحة أن الناس يفرقون بين الأذانين بسهولة، مجرد ما يسمعون صوت المؤذن في أي جزء من الأذان يعرفون هل هو الأول أو الثاني، إذن هذه مصلحة. كذلك لو كان المؤذن لا يستطيع أن يقوم بالأذان كاملا، يحصل تأخر يحصل تقصير، فلا بأس أن يضم معه آخر كما يفعل في الحرمين، لأن المؤذن واحد قد يخل بالأذان والحرم يعني محط أنظار الناس وله شأن عظيم ولا ينبغي فيها التأخر وعدم يعني الأذان في بعض الأحيان، لابد من الانضباط التام، فمؤذن واحد قد لا يستطيع أن ينضبط فشي مع الزحام صعوبة الوصول والذهاب والرجوع، فيضم معه آخر أو ثالث أو رابع على حسب المصلحة، كما هو معمول به في الحرمين، والمؤذنون كثر يمكن 5 أو 6 أو 7 مؤذنين، هذا للمصلحة من أجل أن يضبط الأمر، فإذا كان الإنسان أذان في اليوم مرة ومرتين انضبط وحرص عليه، لكن لو كان يؤذن 5 أو 6 مرات في اليوم قد يفرطوا في بعض الأوقات، لكن حال على حسب الحاجة والمصلحة، وإلا في الأصل أن كل مسجد له مؤذن واحد. باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. حدثنا أبو كريم محمد بن علاء الحمداني حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. الأعمى أذانه صحيح وليس فيه نقص، لكن بشرط أن يكون معه من يعلمه الوقت، لأن الوقت في ذلك الزمن لا يعرف إلا بالنظر في الشمس والنظر إلى القمر بالليل، فيعرف من سير القمر ومن الشمس في النهار، فالأعمى لا يتبين له الوقت، فلا بد من بصير يعلمه أن الوقت قد دخل. فإذا كان معه أحد بصير يعلمه فلا بأس أن يعلم، إذا كان وحده فلا يستطيع أن يقوم بالأذان لأنه لا يرى الشمس ولا يرى القمر ولا يعرف متى يدخل الوقت حتى يؤذن. لكن اليوم بعد الساعات والتقويم أنه سهل الأمر، والأعمى له ساعات خاصة يعرفها باللمس، فيمكن أن يكون مؤذن أعمى ويقوم بالأذان على الوجه الأكمل النظر بالساعات التي هي معدة للعميان يعرفها عن طريق اللمس، فيمكن أن يؤذن ولا يكون فيه خلل لتقدم هذه الوسائل التي تعين على معرفة الله. باب الإمساك عن الغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. لأن الأذان من الشعائر الظاهرة، فإذا أذن أهل البلد عرف أنهم مسلمون فلا يغار عليهم، وإذا لم يؤذنوا عرف أنهم ليسوا بمسلمين فيغار عليهم. لكن لو كانوا مسلمين ولا يؤذنون هذا نادر، هذا يندر، وقد يكون لا يقع أصلا أن يكونوا مسلمين ولا يؤذنون هذا يندر. لكن العلماء ذكروا أنه حتى لو كانوا مسلمين وتركوا الأذان كلهم فإنهم يلزمون به، يؤمرون به، فإن أبوا قتلوا، لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. ومن ترك شيئا إذا اجتمع أهل بلد لهم شوكة على ترك شيء من شعائر الإسلام الظاهرة أو على فعل شيء من المحرمات والإصرار عليه وامتنعوا أمروا فامتنعوا ولهم قوة فإنهم يقاتلون حتى يذعنوا لهذه الشعائر. قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق الكلمة، وفي رواية إلا بحقه، أي بحق الإسلام، وهذا من حق الإسلام. إذن يقاتلون حتى يلتزموا جميع شعائر الإسلام إلا بحقه، أي بحق الإسلام، فإذا خلوا بشيء من شعائر الإسلام فإنهم يقاتلون حتى يذعنوا. لكن فرق بين مقاتلة الكفار وبين مقاتلة العصاة. الكفار يقاتلون قتال الكفار، تحل دماؤهم وأموالهم، فإذا قتل منهم شخص فإنه يقتل كافرا لا يصلي عليه، وتغنم أموالهم، تسفى نساؤهم، وأسراهم يكونون أرقى عبيد، وللإمام يقتلهم من رأى ذلك. لكن بالنسبة لقتال العصاة فإنهم لا تسبى نساءهم ولا تغنم أموالهم ولا يجهز على جريحهم، وأسيرهم لا يكون عبدا لأنه معصوم الدم في الأصل، ولا يكون عبدا، ومن مات منهم يصلي عليه، فهم يقاتلون قتال البغاة. فهذه فرق بين قتال الكفار وبين قتال البغاة، أن أموالهم ودماءهم حرام في الأصل لأنهم مسلمون، لكن جاز قتالهم من أجل إلزامهم بشعائر الإسلام، فإذا التزموها وجب الكف عنهم، ومن مات منهم يموت مسلما عاصيا فيصلى عليه وماله معصوم لا يحل. فإذا حصل أو انتصر أهل الحق على أهل البغي فإنهم لا يجوز أن يأخذوا أموالهم ولا يجوز أن يسبوا نساءهم وأطفالهم أنهم معصومون، والجريح لا يقتل، لا يجزع الجريح ولا يقتل ولا يسترق الأسير، إنما يسجن حتى يذعن ويصلح حاله ثم خل سبيله. فسمع رجل يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. لأن الله تعالى فطر العباد على معرفته ومحبته والإذعان له جل وعلا، هذا على الفطرة، كبر ربه على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. هذا يدل على فضل الأذان، فضل التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم حكم له أنه خرج من النار بسبب توحيده لله وصلاته، أنه يؤذن ويصلي وعلى الفطرة ليس عنده شرك، فحصل منه السبب الذي يدخله الجنة وهو التوحيد والصلاة والقيام بشعائر الإسلام. قال خرجت من النار أي نجوت منها، وليس معنى أنه دخل النار ثم خرج، المقصود أنه نجا، نجا من النار. قد يقول له خرجت من النار يعني لو إذا دخلها يوم القيامة وإن منكم لواردها، أنه سيخرج منها وينجو. فنظروا فإذا هو راعي معزى، هذا يدل على مشروعية الأذان ولو كان الإنسان وحده في البر ليس معه أحد، فإنه يؤذن ولا يقول لماذا أؤذن ليس هناك أحد أدعوهم إلى الصلاة، أنه وحده. لكن أقول يشرع له الأذان لإعلان هذه الكلمات التي فيها تكبير الله وتوحيده والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهي كلمات طيبة وكلمات عظيمة، فينبغي له أن يرفعها ويعلنها، ويشهد له كل من سمعه. لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. فينبغي أن الإنسان ولو كان وحده في البر أن يؤذن ويرفع الصوت للأذان. نقف يقول استحباب القول فيقول المؤذن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لحمد الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.